بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله في باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل وعندها جاريتان في أيام منى تغنيان وتضربان، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا بثوبه، فانتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقال: دعهما يا أبا بكر، فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون، وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة، يعني المحبة للعب الحديثة السن. قوله تضربان أي بالدف، وهذا يدل على جواز ضرب الدف في الأعياد والأعراس ونحو ذلك في المناسبات. وهل يفعله الرجال؟ قال ابن رجب رحمه الله: جمهور أهل العلم على أنه يحرم على الرجال لأنه تشبه بالنساء، ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم ضربوا الدف، كل ما ورد من الحديث أن الذي يفعله النساء، فليس من شأن الرجال الضرب الدف، لكن يجوز للنساء في الأعياد والأعراس ونحوها. وفرق بين الدف والطبل، طبل آلات العزف كله حرام، لكن الدف ليس آلة الطرب، لكن يعتبر من اللهو، يعتبر من اللهو، فهو وسط بين المباح وبين الحرام، فيجوز في المناسبات والأفراح، لكنه لا ينبغي أن يكون ديدنا دائما في يعني كثيرا في العام، لا، يكون في المناسبات الأفراح الأعراس، ويفعله النساء دون الرجال. الدف يعني له جهة واحدة وجهة مفتوحة، صوته ضخم، الطبل مغلق من الجهتين وطويل، طبل طويل ومغلق من الجهتين وصوته دقيق، الدف صوته ضخم يبعث على الحماس، والطبل يبعث على الطرب، فرق كبير بين صوت الدف وصوت الطبل. هذا يدل على أنه في أيام العيد أنه يتسامح فيها، يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيرها. دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر الحبشة وهم يلعبون، يلعبون في المسجد بحرابهم، وهذا أيضا ما يتسامح فيه في أيام العيد، لا سيما أنه معين على الجهاد في سبيل الله، وليس في ضرر وأذى للمسجد، فرخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام. زجر عمر رضي الله عنه قال: دعهم أمنا يا بني أرفدة، وهذه كلمة قال للحبشة، فتركهم يلعبون، وأذن لعائشة رضي الله عنها أن تنظر إليهم. اختلف العلماء رحمه الله في نظر المرأة للرجال هل هو جائز أم لا، أما بشهوة فهو حرام بالإجماع، بشهوة حرام بالإجماع، وبغير شهوة فيه خلاف، منهم من رخص فيه ومنهم من منع منه. قال تعالى: فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والنظر الذي ليس معه شهوة قد يجر إلى نظر الشهوة، هو وسيلة إلى المحرم، فالنظر لشهوة محرم بالإجماع، وبدون شهوة وسيلة له. ويعني يجوز المرأة أن تنظر نظرا عاما، نظر عام لا تدقق في محاسن الرجال، فإذا نظرت ودققت في محاسن الرجال أثمت ولو قالت إنها تنظر بدون شهوة، لأنه وسيلة إلى المحرم. مثل الرجل لو قال: أنا أنظر إلى هذه المرأة بدون شهوة، إنه لا يجوز، إن الله تعالى أمر بغض البصر على سبيل العموم، لأن ما لا شهوة فيه في البداية يجر إلى ما فيه الشهوة، هذا شيء معروف ولا ينضبط العمل، قد ينظر المرة الأولى بدون شهوة ثم تأتي الشهوة بعد ذلك، لأن الشهوة مركوزة في الفطر في الرجال والنساء، فهو من باب الوسيلة يحرم من باب الوسيلة. إن اللهم العجوز الشوهاء التي لا تشتهى بحال هذه ما في شيء. إذا قال تعالى والقواعد يعني التي قعدنا عن الحيض والحمل والرغبة في الرجال والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا لكبر السن فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما المرأة التي تشتهى فإنه لا يجوز النظر إليها مطلقا. وكذلك بالنسبة للمرأة لا يجوز أن تنظر إلى الرجل مطلقا نظر تدقيق وتحديد في ملامح الرجل في جسده لأن هذا جرد الشهر. والله تعالى نهى الرجال والنساء على حد سواء قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن نفس الأمر آية بعد الآية بنفس الأمر الشهوة موجودة في الطرفين لكن الرجل لا يتحجب لأنه لا يمكن يتحجب الرجل فالمرأة مأمورة بغض البصر فإذا خرجت لحاجتها فإن إذا رأت الرجال تنظر نظرا عابرا ولا تدقق في محاسن الرجال. أما نظر عائشة رضي الله عنها للحبشة فإنه جيب عنه بعدة أجوبة. الجواب الأول أنها جارية صغيرة دون البلوغ أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بها وبنت 9 سنين فالله أعلم متى كانت هذه الحادثة فيحتمل أنها قبل البلوغ هذا جواب. الجواب الثاني أنها ولو كانت بعد البلوغ فإن النظر هنا ليس نظر تدقيق لأن الحبشة يلعبون يحركون ويأتون ويركضون ويقومون يقعدون يعني فيه حركات لعب ورمي بالحراب النظر إلى أفعالهم وحركات شيء جديد شيء فيه غرابة لا يعرف العرب هذه عادة الحبشة وليست معروفة عند العرب فهو شيء جديد فالنظر منصب على الأفعال وليس على الأشخاص تنظر نظر عابر بالنسبة للأشخاص وتركيز على الحركات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف. هذا يدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأنه كان يحبها حبا شديدا ويراعيها وينظر في ما تحب ويفعله وهذا لا بأس فيه. إذا حب الإنسان زوجته الصالحة المرأة الصالحة التي تعينه على طاعة الله تعينه على العفاف فلا بأس بأن يكرمها بأي شيء لا يكون في معصية لله تبارك وتعالى هذا يكون باب حسن العشرة. والمعاملة بين الزوجين على حسب حال كل من الزوجين المرأة الصالحة المرأة الطيبة المعينة على الدين هذه تستحق من الإكرام ما لا تستحقه ما دونها في الطاعة والخير. إذا كان الإنسان يرى أن هذه المرأة تعينه على طاعة الله وأنها تكرمه تخدمه تحبه وتطيعه هذه تستحق من الإكرام الشيء الكثير. إذا كانت المرأة لا تعين على الطاعة وليس عندها ذاك حسن الخلق والطاعة والخدمة والإكرام للزوج فالزوج بطبيعة الحال سيتعامل معها دون ذلك لكنه لا يصلح حد الظلم والتعسف لكنه لا شك أن إكرامه لها سيكون دون ذلك. وذلك معاملة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف بين حفصة وعائشة رضي الله عنهم فكان عليه الصلاة والسلام يميز عائشة بكثير من الإكرام والمحبة والتقدير وحفصة دون ذلك لأنه لم يكن يحب حفصة رضي الله عنه وطلقها ثم راجعها وقال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك ولولا أنا لطلقت. فمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب حفصة، وهذا من الله. وكان إذا مشى في الأسفار كان يأتي إلى جمل عائشة رضي الله عنها ويمشي معها يحادثها، فاحتالت عليها حفصة مرة من المرات، قالت: ألا تركبين جملي وأركب جملك تنظرين وأنظر؟ فقالت عائشة: نعم. وراكبت عائشة على جمل حفصة والعكس. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهم يسيرون في سفر، فجاء إلى جمل عائشة يظن أنها عليه، فسار معها حتى نزل، ولم يعني ما عرف أنها، لأنه في هودج لم يعرف أنها حفصة. فلما نزل فقدته عائشة رضي الله عنها، فغارت وصارت تدخل رجلها في الإذخر تقول: اللهم سلط علي حية أو عقرب تلدغني رسولك ولا أستطيع أن أقول شيئا. هذا واضح التمييز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي إلى جمل عائشة رضي الله عنها يسير معها، فيعني هذا يدل على أن الزوج كلما كانت مرأة صالحة ومطيعة معينة له على طاعة الله أنها تستحق من الإكرام والمحبة والعطاء والتقدير ما لا تستحقه ما هي دون ذلك، حتى لو كان عنده أكثر من زوجة، لأنه يعدل في الواجب، يعدل في الواجب في المبيت في النفقة الواجبة، لكن لو أعطى هذه مزيدا من الحب والتقدير والكلام الطيب والمدح والثناء حسن العشرة هذا طبيعي، لا شك أنه إذا جلس مع التي يحب سيعطيها من الكلام والمدح وحسن المعاشرة ما لا يعطيه للزوجة سيئة الخلق التي تؤذيه ولا تعين على طاعة الله، هذا أمر طبيعي. لكنه يعدل في المبيت هذه ليلة وهذه ليلة، يعدل في النفقة هذه يعطيها ما يكفيها هذه يعطيها ما يكفيها، لا يظلم في الأشياء التي المادية واضحة، لكن في المعاملة والمحبة والإكرام والكلام اللين لا شك أنه يختلف. في الجماع أيضا لا يجب عليه العدل، يختلف، فإنه يميل لهذه أكثر فلا يلزمه أن يعدل في الجماع، لأن هذا كله خارج عن إرادة الإنسان، فإن القلوب تميل إلى من تحب بطبعها، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم في عواطفه ومشاعره. نعم لا شك لا شك، الرافضة لا يحتاج أن تبحث عن عيوبهم، أوضح من الشمس، كفر فجرة كفرهم أظهر من الشمس في ربعة النار. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع الفراش وحول وجهه. هذا دليل على كراهة النبي عليه الصلاة والسلام لله، مع أنه جاهز أجازه لعائشة رضي الله عنها لأن صغيرة السن تحب له في يوم عيد، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان كارها له معرضا عنه، لأن مقام النبي عليه الصلاة والسلام أرفع من أن يميل إلى مثل هذا اللهو. فاضطجع الفراش وحول وجهه عن هاتين الجاريتين، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. هذا يدل على ذكاء عائشة رضي الله عنها وعلى حذقها وحسن تصرفها، فإن لما غفل النبي عليه الصلاة والسلام غمزت الجارتين تأمرهم بالخروج، يعني إرضاء لأبيها أبي بكر رضي الله عنه، لأنه كره هذا اللهو، فيعني سارعت بإنهائه وإخراج الجارتين بدون أن يشعر أحد، لم يشعر النبي عليه الصلاة والسلام ولا أبو بكر رضي الله عنه، فهي التي أنهت هذا اللهو لكراهية أبي بكر له رضي الله عنه. أيضا كأنها أيضا رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام كارها له معرضا عنه فغشى وحول وجهه إلى الجدار، لكنه لم يمنعها لأنه جائز ولا حق في هذا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق. قال في الحاشية: جمع درقة وهي الترس من جلود ليس فيه خشب. والحراب: فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده، يدل على المحبة والحنان، وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. هذه كلمة تقال للحبشة، دونكم أي خذوا هذا اللعب وهو جائز لكم، حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. وعنها يعني قال: جاء حبش يزفنون، يعني معناه يرقصون، لكن ليس الرقص الذي فيه الميوعة والتكسر، هذا شيء من الحركات يعني ليس فيه تلك الميوعة والتكسر. يزفنون في يوم عيد في المسجد، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم، وضعت رأسي على منكبه، فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا التي أنصرف عن النظر إليهم. وعن رضي الله عنها قالت للعابين: وددت وأني أراهم. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت على الباب أنظر بين أذنيه وعاتقه وهم يلعبون في المسجد. وعن أبي هريرة قال: بين الحبشة يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم، إذ دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء يحصبهم بها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر. يعني عمر رضي الله عنه أيضا ظن أن هذا لا يجوز، وأنه في امتهان للمسجد، لعب في المسجد، فحصبهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع الجاريتين، أنكر عليهما وبين عليه الصلاة والسلام أنه جائز وأنه رخصة. ثم قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء سنة إذا أجدبت الأرض وانحبس المطر واشتد بالناس الحال، كما قال ذاك الأعرابي: قال يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله أن يغيثنا. الاستغاثة تكون عند شدة الحال، ودعاء شدة كما سيأتي أنه يسن رفع اليدين وتكون بطونهما إلى الأرض، هذا دعاء إزالة الكرب كما سيأتي في الحديث. المقصود أن الاستسقاء يشرع عند شدة القحط، وليس دائما كما يفعل اليوم، كل يعني في السنة 5-6-7 مرات كلما دخل وقت المطر، يعني موسم متأخر ولو شهر أو قريب منه، أعلن صلاة الاستسقاء في السنة مرار. النبي عليه الصلاة والسلام فعله مرات معدودة في حياته كلها، 10 سنين في المدينة، فعله مرات معدودة، مرة في الجمعة، مرة صلى في المصلى، ولما شكوا إليه شدة الجد، قال: إنكم شكوتم جدب بلادكم واستئخار المطر عن إباني نزوله. وعمر رضي الله عنه استغاث في عام الرمادة لما اشتد الأمر وجاع الناس، خشي الناس الموت من شدة الجوع، شدة القحط، فاستغاث وعمر العباس رضي الله عنه أن يقوم فيدعو، فدعا فأغيثوا. يكون هذا عند شدة الأمر، شداد القحط وانحباس المطر وهلاك الأموال من الدواب، يعني تضعف تهزل ويصيب الناس شدة. أما تأخر الطبيعي، تأخر شهر وشهرين أو ما شابه ذلك، والناس في خير ونعمة والخيرات تترى من كل حدب وصوب، الناس ما فقدوا شيئا من النعم ومن الخيرات، فلا ينبغي المبالغة في صلاة الاستسقاء، إنما اتبعوا فيها السنة وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، إنه دعاء شدة، وذلك يأمر الإمام الناس بالتوبة ورد المظالم، ويسن أن يخرج الصائمين تصدقون من أجل أن يكشف الله عنهم الشدة. أما اليوم فالناس في حالتهم المعتادة، الخيرات موجودة، والزروع والثمار والألبان، كل الخيرات موجودة ولا أحد يشعر بشيء. صحيح كثرة الأمطار خير على كل حال، لكن هذا القلة لم تؤثر بحياة الناس وفي معايشهم وفي أكلهم وشربهم وحياتهم، ما شعروا بشيء من هذا. فكثرة الأمطار خير، يفرح بها الناس، يحمدون الله تبارك وتعالى إذا كثرت الأمطار وكثرت المياه الجوفية، هذا فيه خير نفع للناس على كل حال. لكن المقصود أن صلاة الاستسقاء تكون عند شدة الكرب وحصول الشدة للناس، كما في الحديث حلكة الأموال أي الماشية حلكت من قلة ما ترعاه في الأرض لحباس المطر، وانقطعت السبل. قطعت السبل يعني الإنسان لا يستطيع أن يسافر على البعير من شدة الهزال، انقطعت السبل، تعطلت مصالح الناس، فدعا فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستسقي فاستسقى. يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما استسقى ابتداء مع حصول هذه الأمور الشديدة، ما استسقى حتى طلب منه الناس، فلما طلبوا منه شعر بحاجتهم واستجاب لهم، فإنه لم يطلب ابتداء، لم يستسقي ابتداء. كذلك لما خرج إلى المصلى يستسقي ما خرج حتى شكوا إليه، قال إنكم قد شكوتم جدب دياركم وانحباس المطر عن إذبان نزوله عليكم، فوعدهم يوما يخرجون فيه إلى المصلى. أما كثرة الاستسقاء صارت كالعادة والروتين، في السنة كم مرة نصلي؟ 3 4 5 6 7، يمكن تصل إلى 10 مرات أحيانا في السنة الواحدة، ولا لا؟ لا، في مبالغة واضحة فيها. وعن عبد الله وعن عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. هذا في رد على الأحناف الذين أنكروا صلاة الاستسقاء، الخروج إلى الصحراء وصلاة استسقاء، يعني استسقاء بصلاة خاصة. أبو حنيفة يرى أن الاستسقاء يكون بدون صلاة، أما في خطبة الجمعة أو دعاء بدون صلاة، وخالف بهذا جمهور أهل العلم، وخالف بهذا الحديث الصحيح الصريحة. على كل حال، كل إنسان، كل عالم له زلة أو زلات، فلا يعتبر لا يعول على كلام العالم إذا خالف السنة مهما كان. هذا لا شك أنه خطأ، والأحاديث هذه صريحة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى المصلى وصلى ركعتين ثم خطب ودعا. فالقول بأنه لا تشرع وأنها بدعة لا شك أنه خطأ، لأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين، فكيف يقال أنها بدعة وأنها لا تشرع؟ هذا بعيد كل البعد أن يقال عن شيء ثابت في الأحاديث الصحيحة أنه بدعة. نعم، الله أعلم وش يجيبون عنه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، المصلى يعني الصحراء، هذه السنة في صلاة الاستسقاء أن تصلى في الصحراء، لأن من أجل يجتمع الناس كلهم في هذا المكان، وقد لا يسعهم المسجد فيخرجون إلى الصحراء. لكن مع اتساع البلدان ومشقة الخروج إلى الصحراء لا بأس لو صلى الناس في المساجد كما هو الحال اليوم، لأن البلد الواسع يصعب على الناس أن يخرجوا إلى المصلى، فيه بعد، وإذا اجتمع الأعداد الكثيرة يكون فيه مشقة بشدة الزحام، لا بس صلوا في المساجد، هذه السنة إن تيسرت، وإلا صلوا في المساجد. وحول الرداء، هذه سنة في صلاة الاستسقاء، يحول المصلي رداءه، حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وفي بعض الروايات قلب جبة كانت عليه، قلب الجبة التي كانت عليه، جعل أسفلها علىها وعلىها أسفلها، فهذه سنة. ومتى يفعله؟ إذا دعا، يصلي ركعتين كالعيد، ثم يصعد عن المنبر يخطب خطبة واحدة على الصحيح، لأن الحديث ليس بذلك خطبتين، ثم في آخر الخطبة يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويدعو سرا، إذا انتهى من الخطبة يتحول إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو، والمأمومون يقومون ويفعلون مثله، يستقبلون القبلة ويرفع يديهم ويدعون. يحول الرداء عند الدعاء، يعني إذا استدار حول الرداء ثم دعا، فتحويل الرداء يكون بعد الاستدارة إلى القبلة قبل الدعاء، إذا استدار حول رداءه ثم دعا. ويحول ما يظهر ما يسهل، كالغترة يقلبها إذا كان عليه بشت يقلبه، أما الثوب القميص هذا صعب أن يخلع ثوبه يقلبه، اللي ما عليه إلا ثوب ما حاجة أن يقلب، لأنه ما عنده شيء سهل يقلبه، لكن يقلب الشيء السهل كالغترة والبشت ونحو ذلك. فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وخطبة الاستسقاء يركز فيها على الدعاء، دعاء تضرع وثناء الله تبارك وتعالى، إظهار الفقر والمسكنة، تحذير من الذنوب والمعاصي، لكن ليس في خطبة الجمعة، لأن ليس المراد مجرد التعليم والوعظ، المراد منها الدعاء. وذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لم يخطب كخطبكم ولكن لم يزل في التضرع والدعاء، لم يزل في التضرع والدعاء، إظهار المسكنة والفقر والفاقة والثناء على الله تبارك وتعالى. ولو حذر من المعاصي كن طيبا، لأن سبب انحباس المطر هي الذنوب والمعاصي، كما جاء في الحديث حديث ابن عمر والعلماء عند ناجة، ولو شواهد تقويه، قال عليه الصلاة والسلام: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا نص صريح في أن منع انحباس المطر سبب ذنوب المعاصي، ومنها منع الزكاة، وهذا مناسب، لأنهم لما بخلوا في حق الله عاقبهم الله تبارك وتعالى بأن ضيق عليهم أرزاقهم لأنهم بخلوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما نقصت صدقة من مال، اسمها زكاة، الزكاة من النماء والزيادة، فإذا زكى الناس وأخرج أموالهم كفأهم الله في المزيد، فتأتيهم الخيرات والأمطار وترخص الأسعار، ويأتيهم أكثر، قد يأتيهم أكثر مما دفعوا، مع ثبوت الأجر والثواب في الآخرة، لكن يعجل الله لهم بعض الجزاء في الدنيا، الجزاء من جنس العمل، يرحم الله يرحمكم من في السماء. فإذا بخل أهل الأموال فإن الله تعالى يشدد عليهم ويضيق عليهم في أرزاقهم. وذلك يقول تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الاستغفار هو سبب سعة الرزق وحصول الخير. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة. وعنه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. صلى ركعتين، هل صلاها قبل الخطبة أم بعد الخطبة؟ هذه الرواية لم تبين، لكن في رواية أخرى أنه ثم صلى ركعتين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. وعنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فجعل إلى الناس ظهره يدعو الله واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. اختلف العلماء رحمه الله في الصلاة، في الخطبة، هل هي قبل الصلاة أم بعد الصلاة؟ هذه الرواية والحديث اتفق عليه ثم صلى، يعني ظاهر هذا الحديث أن الخطبة قبل الصلاة مثل الجمعة. وجاء عند أحمد أنه صلى ركعتين ثم خطب، صلى ركعتين ثم خطب، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. الجمهور على أن الصلاة قبل الخطبة، وهو المناسب مثل صلاة الاستخارة، إذا أراد أن يدعو ربه صلى ركعتين ثم يدعو، كذلك هنا يصلي ركعتين يتقرب إلى الله عز وجل بعمل صالح، يقدم بين يدي مسألته عملا صالحا يكون سببا لاستجاب دعائه، فيبدأ بالصلاة ثم يخطب. ولو عكس فإنه يجوز لهذه الرواية، لكن الذي عليه الجمهور أنه يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وهذا هو الذي عليه العمل اليوم. فكل العلماء يبدأون بالصلاة قبل الخطبة، وأيضا فيه تعميم من الأوقاف بمنع البدء بالخطبة قبل الصلاة، فلا ينبغي أن يخالف. أنا أقول جمهور العلم وهو الأنسب من صلاة الاستخارة، ولا سيما إذا منع ولي الأمر من العكس، أنه الأمر في سعة ولا يجوز المخالفة، لأن هذا فيه بلبلة وتشويش على الناس، العوام تشوشون، هذا يصلي ثم يخطب، وهذا يخطب ثم يصلي، يحصل عند الناس تشويش، والله حنا ضعنا، هذا يصلي قبل وهذا يخطب قبل، مع أنهم تعودوا في الجمعة والعيد أن الأمر منضبط، الجمعة خطبة ثم صلاة، والعيد صلاة ثم خطبة، ما يتغير، لكن إذا جاء الاستسقاء تغير الأمر واضطرب الناس، يحصل في هذا شيء من الاختلاف، بعضهم قد ينكر بعض ما ثبت فيقع في إنكار شيء ثابت. فالسنن التي أو العبادات اللي جاءت على أوجه ليس المقصود من هذه الأوجه الاختلاف والتفرق والإنكار لبعض الحق، المقصود التوسعة مثل صفات الأذان والإقامة ونحو ذلك، لا ينبغي أن تكون سببا للتفرق والاختلاف. فإذا كان الناس مشوا على أمر فالأولى عدم المخالفة، ولا سيما إذا كان هذا هو قول جمهور أهل العلم وهو المناسب، أيضا يبدأ بالصلاة ثم يدعو، تكون الصلاة سببا في استجابة دعائه. وهاتان الصلاة، هذه الصلاة ورد في الحديث أنها كصلاة الاستسقاء، صلاة العيد، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السنن صلى ركعتين كما يصلي في العيد. واختلف العلماء منهم، يعني اختلفوا في تكفيرات الزواج، لما قال تشرع لعموم هذا اللفظ كما يصلي في العيد، ومعلوم أنه في عيد يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا بدون تكبيرة القيام، يعني ست وخمس، ست في الأولى زوائد وخمس زوائد في الثانية. هل يفعلها في الاستسقاء؟ المحل خلاف، إنما قال إنه يفعلها لعموم اللفظ كما يصلي في العيد، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم. ومن العلماء من قال إنه لا تشرع هذه التكفيرات الزوائد، لأن قوله كما يصلي في العيد بالجملة، يعني أنه كما يصلي في العيد أنها ركعتان ويجهر فيهما بالقراءة. لكن الأقرب لظاهر اللفظ أنه يكبر هذه التكبيرات لعموم اللفظ. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. المحمول قول أنس لا يرفع يديه أي الرفع الشديد، وإلا ثبت في مواطن كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، كما رفع في الدعاء يوم بدر، رفع لما دعا نبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين، رفعهما على الصفا في لما صعد على الصفا رفع يديه، في مواطن كثيرة رفع يديه عليه الصلاة والسلام بالدعاء. لكن قول أنس يحمل على أنه لم يرفعه الرفع الشديد، والاستسقاء رفع رفعا كثيرا حتى رؤى بياض بطيه، لأنه دعاء ضرورة، دعاء ضرورة، فبالغ عليه الصلاة والسلام في الرفع حتى يرى بياض بطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه، كل واحد معنى واحد. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. هذه الصفة اختلف العلماء، منهم من قال إنه على ظهره أشار بظهر كفيه إلى السماء، أي مد يديه وأشار بظهر كفيه إلى السماء، ومنهم من قال إنه من شدة الرفع صار الظهور إلى السماء من شدة الرفع، لكن القول الأول أصح، لأنه جاء صريحا عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام مد يديه وجعل بطونهما إلى الأرض، وأيضا عند أبي داود أنه مد يديه وجعل بطونهما إلى القبلة. فالذي ثبت في مجموع الحديث أربع صفات في رفع اليدين في صلاة الاستسقاء. الصفة الأولى يرفع يديه وبطونهما إلى السماء، هذه جاءت عند أبي داود، كلها عند أبي داود إلا واحدة عند أحمد، وهذه الأولى يرفع يديه استسقى عند أحجار الزيت فرفع يديه وجعل بطونهما إلى السماء. الصفة الثانية أنه جعل بطونهما مما يلي وجهه، جعل بطونهما يلي وجهه، هذه عند أحمد. والثالثة أنه مد يديه وجعل بطونهما إلى الأرض، هذه عند أبي داود. والرابع أنه مد يديه وجعل بطونهما إلى القبلة، هذه أيضا عند أبي داود، كلها عند أبي داود إلا جعل بطونهما إلى وجهه، هذه عند أحمد، كلها حديث صحيحة، كلها حديث صحيح. وهذا الحديث عند مسلم يؤيد ما عند أبي داود، أشار بظهر كفيه إلى السماء، أنه مرة رفع يديه إلى أعلى، والثانية جعل بطونهما إلى وجهه، ومرة ثالثة جعل بطون إلى الأرض، ومرة رابعة جعل بطون إلى القبلة، كأنه يدفع العذاب. فذكر العلماء الرافعي، ذكر الرجل نقل عن الرافعي أنه قال إذا كان دعاء شدة فإنه يجعل بطون الكفين إلى الأرض أو إلى القبلة، كالذي يدفع شيئا يريد أن يهجم عليه، لأنه دعاء ضرورة وكشف شدة، فكأنه يدفع القحط والشدة بيديه. على كل حال الداعي مخير، كلها ثابتة، الداعي مخير، إن شاء دعا بطون إلى السماء، إن شاء رفع وجعل البطون إلى وجهه، وإن شاء جعل البطون إلى القبلة، وإن شاء جعل البطون إلى الأرض، كلها صحيحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر منها شيء. قال كلها ثابتة، والداعي له أن يتخير ما شاء، فلا يجوز إنكار شيء مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع صحة الحديث. لكن نقول جاءت هكذا وهكذا وهكذا، فلا ينكر على من فعل صفة من هذه الصفات لأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا، هذه في دعاء الجمعة بدون استسقاء، إذا دعا في خطبة الجمعة. نقرأ قول باب الدعاء في الاستسقاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.